بسم الله الرحمن الرحيم. قال حفظه الله تعالى في كتابه الفواكه الجنية من الآثار السلفية: صفة القلب السليم. قال العلامة الشوكاني رحمه الله: عند قول الله سبحانه وتعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم، نقلا عن أهل التفسير: القلب السليم هو السليم من الشرك، الخالي من البدعة، المطمئن إلى السنة. هذا كلام جميل في تفسير القلب السليم. السليم من الشرك كبيره وصغيره، الخالي من البدعة صغيرها وكبيرها، المطمئن إلى السنة. القلب المطمئن إلى السنة، المحب السنة، المعظم للسنة، هذا هو القلب السليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عقوبة من أعرض عن التوحيد. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: فالمعرض عن التوحيد مشرك شاء أم أبى، والمعرض عن السنة مبتدع ضال شاء أم أبى. ما شاء الله. المعرض عن التوحيد الذي لا يوحد ربه، هذا والعياذ بالله مشرك شاء أم أبى، يعني رضي أو لم يرضى، هو مشرك لأنه أعرض عن توحيد الله جل وعلا. والمعرض عن السنة لا يعمل بها، معرض عنها قولا أو فعلا أو اعتقادا، فهو مبتدع، مبتدع ضال شاء أم أبى، رضي أو لم يرضى، هو موصوف بهذا، مبتدع ضال، لأنه أعرض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن المعرض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيدخل في بدع وسيدخل في شبهات. فائدة في إثبات الاسم الأعظم لله عز وجل. قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فهذا هو الاسم الأعظم، أن تسأل ربك بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله. والاسم الأعظم الصحيح أنه لفظ الجلالة الله، بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا سألت الله بهذا فقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وهذا في الصحيح المسند شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى. قال: المسلم يتميز عن الكفار والمشركين بعقيدته ولباسه الشرعي. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان وهو عبد الرحمن بن مل، يقال مل ويقال مل، قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب ونحن بأذربيجان: يا عتبة بن فرقد، إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم، أي في بيوتهم، مما تشبع منه في رحلك، أي مما تشبع منه في بيتك. لأن عتبة بن فرقد كان أميرا، وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك، وإياكم والتنعم وجاء في بعضها في بعض الروايات أنه قال اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم، اخشوشنوا وتمعددوا فإن النعم لا تدوم. وهنا قال وإياكم والتنعم، يعني ترفه وكثرة التنعم، لأنه قد يحصل للإنسان أمور تطرى عليه فيتعب، إذا كان آلفا على التنعم يتعب، ولكن إذا ألف نفسه على الخشونة وألف نفسه على يعني عدم المبالاة بالرفاهية فإنه ما يتعب مع تقلب الزمان وتقلب الأمور، فإن الإنسان لا يأمن. ثم قال وزي أهل الشرك، وزي أهل الشرك، زي أهل الشرك يعني لباسهم، لباسهم وما إلى ذلك. فلا تلبس لباس أهل الشرك، لا تلبس لباس أهل الشرك، لا تلبس لباس اليهود والنصارى، واحذر من ذلك. وقال علي بن الجعد قال أتانا كتاب من عمر بن الخطاب ونحن بأذربيجان، أما بعد فاتزروا وارتدوا، أي البسوا الإزار والرداء، وانتعلوا وألقوا الخفاف، وانتعلوا أي البسوا النعالات، البسوا النعال، وألقوا الخفاف أي البسوا الخفاف، وألقوا السراويلات، ألقوا السراويلات أي يعني إما أن يكون المراد ألقوها بمفردها، يعني لا تلبسوها بمفردها وألقوها، أو أن المقصود البسوها والبسوا عليها الإزار والرداء. وعليكم بثياب أبيكم إسماعيل، وإياكم والتنعم وزي العجم، وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب. الشمس تفيد الجسم، الشمس مفيدة للجسم، فإذا عرض الإنسان يعني جسمه للشمس في يعني في أول النهار أو في بعض الأوقات يعرض نفسه لجسمه للشمس فهذا ينفع جسمه. وتمعددوا، ومعنى تمعددوا أي إلزموا المعدية، وهي عادة، وهي عادة معد ابن عدنان في أخلاقه وزيه وفروسيته وأفعاله، هذا معنى وتمعددوا أي إلزموا عادة معد ابن عدنان في أخلاقه وزيه وفروسيته وأفعاله. واخشوشنوا، خشوشنوا قال ابن القيم أي تعاطوا ما يوجب الخشونة ويصلب الجسم ويصبر على الحر والبرد والتعب والمشاق، فإن الرجل قد يحتاج إلى نفسه فيجد عنده خشونة وقوة وصبرا ما لا يجدها صاحب التنعم والترفه عندها من الفروسية. قال واخلولقوا، واقطعوا الركب، واقطعوا الركب، وانزوا على الخيل نزواء. واقطعوا الركب، واخلولقوا، واقطعوا الركب، وانزوا على الخيل نزواء، يعني كل هذا يعني تعويد على الخفة وعلى عدم الثقالة، إن هذا يفيد الإنسان في الجهاد، يفيده في الفروسية وهكذا. وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر رسول شاعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا تجعلوا لله ندا وأسلموا، ولا تلبسوا زيا كزي الأعاجم. هذا في ديوان حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، يقول فلا تجعلوا لله ندا وأسلموا، ولا تلبسوا زيا كزي الأعاجم. فحسان رضي الله عنه ينهى عن أن نجعل لله ندا وهو نظير والمثيل، وأسلموا أي استسلموا لله ولشرعه، ولا تلبسوا زيا كزي الأعاجم، يعني لا تلبسوا ثيابا كثياب الأعاجم من اليهود والنصارى، فإن ذلك لا يجوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال الحافظ بن عبد البر رحمه الله، ما اسم الحافظ بن عبد البر؟ عند من؟ يوسف بن من؟ ابن عبد الله. نعم. وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: تكميش الإزار إلى نصف الساق كانت العرب تمدح فاعله، ثم جاء الله بالإسلام فسنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تكميش الإزار إلى نصف الساق، العرب كانت تحب وتمدح فاعله أن يكون الإنسان إزاره إلى نصف الساق، طيب، أو ثوبه إلى نصف الساق، وهذا العرب كانت تمدحه وتمدح فاعله، فلما جاء الله بالإسلام سنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أجرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة. قال: وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله، ما اسمه؟ ما اسم الحافظ ابن حجر؟ أحمد بن علي. أبو من؟ أبو الفضل. قال رحمه الله: وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والحاصل أن للرجال حالين، حال استحباب وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق، وحال جواز وهو إلى الكعبين. يعني الرجل يجوز له حالين: حال الاستحباب، حال المفضلة، حال المستحبة، حال المسنونة، أن يقتصر بالإزار على نصف الساق، يعني يكون إزاره إلى نصف ساق، هذا أفضل وهذا مستحب، وحال جواز وهو إلى الكعبين. إلى الكعبين جائز، أسفل من الكعبين لا يجوز، محرم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أسفل من الإزار من الكعبين ففي النار. قال: عاد شاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في سكرات الموت، فلما رآه يجر إزاره، أي عمر رأى الشاب، قال: يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأثقى لربك. قال عمرو بن ميمون: فوالله ما منعه ما كان فيه أن نصحه. يا ابن أخي، ينصح هذا الشاب، يتلطف معه بهذه العبارة: يا ابن أخي. كانت العرب من عادتها أن الكبير يقول للصغير يا ابن أخي، والصغير يقول للكبير يا عمي، فيقول عمر: يا ابن أخي ارفع إزارك، ارفع إزارك، يعني لا تجر إزارك، لا تسبل بإزارك، فإنه أنقى لثوبك، أي أنقى له من الوسخ، لأن الإنسان إذا أطال إزاره سيمر على أوساخ، وأخذت الأوساخ، إزاره تأخذ الأوساخ، وأتقى لربك، أتقى لربك، لأن فيه امتثالا، لأن فيه امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة. قال عمرو بن ميمون: فوالله ما منع ما كان فيه أن نصحه، يعني ما كان فيه من التعب وسكرات الموت، وقد طعن طعنة شديدة أثرت عليه حتى مات، حتى إنه كان ما يشربه أو يأكله يخرج من مكان الطعنة، ما يشربه يخرج من مكان الطعنة من شدة ما حصل له رضي الله عنه، ومع هذا ما منعه هذا أن ينصح في مثل هذا الحال. نعم، ارفع يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. فما بالك لحال الإنسان، حال صحة وحال عافية، ثم هو يفرط في النصيحة ولا ينصح لإخوانه. وانظر إلى هذا التلطف، ما أحسن مثل هذه النصائح الطيبة: يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. ما شد عليه ولا نهره ولا زبره ولا تكلم عليه ولا شتمه ولا سبه، وإنما قال له بلطف عبارة جميلة: يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. ومثل هذا، مثل هذه النصيحة مقبولة، تقبلها النفوس وتحبها وترتاح لها. هذا هو شأن الناصح، أن يكون رفيقا، أن يكون متلطفا بالعبارة حتى يحصل المقصود من النصيحة. وقد قال الله عز وجل: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، ذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فائدة في أهمية لبس العمامة. قال الإمام مالك رحمه الله: لا ينبغي أن تترك العمائم، ولقد اعتممت وما في وجهي شعرة، ولقد رأيت في مجلس ربيعة 34 رجلا معتما. العمائم من لباس العرب، العمائم من لباس العرب، وهي القول الراجح ليست سنة، وإنما هي لباس يعني من لباس العرب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبس لأنه لباس قومه، فلبسه صلى الله عليه وآله وسلم لأنه لباس قومه. ولكن ينبغي للإنسان لا سيما طالب العلم ألا يترك العمامة، أن يكون معمما، أن يكون معمما، لأن هذا من سيم العرب، وشيء كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعله، وحتى عليه السلف، حتى عليه السلف. ولهذا الإمام مالك يقول: لا ينبغي أن تترك العمائم، ولقد اعتممت وما في وجهي شعرة. وما في وجهي شعرة يعني أمرد، وأنا أعتم ألبس العمامة، وأنا أمرد ما في وجهي أي شعرة، لا شعر شنب، لا شعر شارب، ولا شعر لحية. ولقد رأيت في مجلس ربيعة، وربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي، ربيعة الرأي، وهو شيخ من مشايخ الإمام مالك رحمه الله، رأى في مجلسه 34 رجلا معتما. البضع من 3 إلى 9، 34 رجلا معتما. قال الإمام الألباني رحمه الله عن العمامة: إنها شعار للمسلم تميزه عن الكافر. العمامة شعار للمسلم تميزه عن الكافر، فالكفار ما يتعممون، لا تجد كافرا يتعمم، وإنما يلبس البدلة والكرافتة وهكذا، تجده يعني ماذا، مقرع الرأس، تجده مقرع الرأس، حالق حلقة شنيعة، أو قاص قصة شنيعة. وتجد المسلمين هداهم الله، وكثير منهم هداهم الله، يعني يتشبهون بهم بتلك القصات وتلك الحلاقات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالإمام الألباني رحمه الله يقول عن العمامة: إنها شعار للمسلم تميزه عن الكافر. ما دام أنها شعار للمسلم، ينبغي المسلم ألا يتركها. التحذير من الكتب التي تدعو إلى الشرك. قال الإمام الوادعي رحمه الله: صاحب كتاب كشف الارتياب عن أتباع محمد بن عبد الوهاب هو محسن أمين العاملي، رافضي خبيث يدعو إلى الشرك، وهو عدو لدود لأهل السنة ولدعاة السنة، يصحح حديث عطية العوفي، ويضعف حديث سفيان الثوري ووكيع بن الجراح. هذه فتاوى العقيدة العلامة الوادعي رحمه الله، هذا من كتاب فتاوى العقيدة العلامة الوادعي رحمه الله. نعم، يقول عن هذا الكتاب صاحب كتاب كشف الارتياب عن أتباع محمد بن عبد الوهاب، هذا محسن أمين العاملي، اسمه هذا محسن أمين العاملي، رافضي خبيث يدعو إلى الشرك، يدعو في كتابه هذا إلى الشرك، وهو عدو لدود لأهل السنة ولدعاة السنة. وهذا شأن الرافضة وشأن دعاة البدع، أنهم أعداء لأهل السنة ولدعاة السنة. يصحح حديث عطية العوفي، عطية العوفي هذا ضعيف ومدلس وشيعي، يضعف له، يصحح له، ويضعف حديث سفيان الثوري الذي هو أمير المؤمنين في الحديث، إمام محافظ كبير من حفاظ الحديث. نعم، حتى إنه يقول العلماء: إذا اختلف شعبة وسفيان فالقول قول سفيان، ووكيع بن الجراح الذي يقول عنه إسحاق بن راهوي: حفظنا تكلف وحفظ وكيع طبعا، ومع هذا يضعف حديث هذين الإمامين، ويصحح حديث عطية العوفي، يدل على أن هؤلاء أصحاب هوى. قال: المنع من القراءة في التوراة. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: ولا يشرع لأحد بعد نزول القرآن أن يقرأ في التوراة، ولا أن يحفظها لكونها مبدلة محرفة منسوخة العمل قد اختلط فيها الحق بالباطل فلتجتنب. ولا يشرع لأحد بعد نزول القرآن أن يقرأ في التوراة، لا في التوراة ولا في الإنجيل، ولا أن يحفظها. لماذا؟ لأنها مبدلة محرفة. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فهي مبدلة محرفة منسوخة العمل، قد نسخت بالقرآن الكريم، قد اختلط فيها الحق بالباطل فلتجتنب. قال: منع الإقامة بين من يمنع المسلم من إظهار دينه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يجوز المقام بين نصارى أو روافض يمنعون المسلم عن إظهار دينه. هذا من مجموع الفتاوى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يقول: لا يجوز المقام أي الإقامة بين نصارى يمنعونك أن تظهر دينك، أو بين روافض يمنعونك أن تظهر دينك، فلا يجوز لك أن تقيم بين ظهراني هؤلاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. قال: آثار عن السلف في لزوم السنة. أول من أقر هذه النسبة أهل السنة من السلف هو ابن عباس رضي الله عنهما، كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وفيه قوله رضي الله عنه: الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة. هذا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي. فابن عباس يقول: الرجل من أهل السنة، فهذا هو أول من أقر هذه النسبة أهل السنة من السلف، فلا عيب أن الإنسان يقول: أنا من أهل السنة. فابن عباس يقول: الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة. وابن سيرين من التابعين، وقد تقدم كلامه في العلم، وأنه لا يؤخذ إلا من أهل السنة. قال كانوا لا يسألون عن الرجال، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فمن كان من أهل السنة أخذ عنه، ومن لم يكن من أهل السنة لم يؤخذ عنه. هذا قول ابن سيرين رحمه الله. فضل التمسك بالسنة والتميز عن أهل البدع. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. هذه في العقيدة الطحاوية، هذه في العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وهي عقيدة طيبة جميلة، فيها شيء من الذي ينتقد مما لا يقر عليه، لكن الأصل أنها عقيدة طيبة، عقيدة لأهل السنة والجماعة. يقول: نتبع السنة والجماعة، نتبع السنة، نتبع الجماعة، نجتنب الشذوذ، الشذوذ عن أهل السنة، والخلاف والفرقة، هذه كلها واجب اجتنابها. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا أبو المغيرة وهو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني، قال: حدثنا الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمر أبو عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام، عن يونس بن يزيد، عن الزهري قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. هذا في مقدمة سنن الدارمي وإسناده صحيح. الزهري رحمه الله يقول: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، إذا اعتصمت بالسنة نجوت من البدع، نجوت من المخالفات، نجوت من الشرور في الدنيا والآخرة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والعلم يقبض قبضا سريعا. العلم يقبض قبضا سريعا، وقبضه بقبض أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال: فنعش العلم ثبات الدين والدنيا. نعش العلم عند أن ينعش العلم في المساجد، عند أن ينعش العلم في البيوت، هذا فيه ثبات الدين والدنيا. ثبات الدين فإن الدين يثبت بالعلم ويذهب الدين بالجهل، والدنيا أيضا تثبت بالعلم وتنمو بالعلم، ويحصل خير الدين والدنيا بالعلم. وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله، إذا ذهب العلم ذهب الدين وذهبت الدنيا. وقال ابن سعد رحمه الله بالطبقات: أخبرنا هشام أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي العالية قال: ما أدري أي النعمتين أفضل علي، أن هداني للإسلام أو لم يجعلني حروريا، أي لم يجعلني من الخوارج. فهو لا يدري أي النعمتين أفضل عليه، أن هداه للإسلام أو أنهما جعله مبتدعا حروريا من الخوارج الذين يخرجون على ولاة الأمور. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. هذا أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله يقول: المتبع للسنة كالقابض على الجمر. هذا في زمانه، فكيف في زماننا هذا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أبو عبيد القاسم بن سلام متقدم قبل الإمام البخاري رحمه الله، قبل الإمام البخاري يعني في القرون المفضلة أو بعد القرون، بعد القرون المفضلة بقليل، وهو يقول هذا: المتبع للسنة كالقابض على الجمر. فما بالنا بهذا بزماننا هذا، نسأل الله العفو والعافية. يقول: وهو اليوم عندي، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. تمسك بالسنة والاتباع للسنة عنده في ذلك الزمان أفضل من ضرب السيف في سبيل الله عز وجل، لأن اتباع السنة فيه خير عظيم وفيه بركة على الإنسان. قال الإمام الألباني رحمه الله: هذا في زمنه، فكيف في زماننا؟ قال: وقال الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه: حدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا يحيى بن آدم وهو صاحب كتاب الخراج عن أبي بكر بن عياش رحمه الله أنه قال: صاحب السنة إذا مات أحيا الله ذكره، والمبتدع لا يذكر. هذا إسناده صحيح. يقول: صاحب السنة إذا مات أحيا الله ذكره، والمبتدع لا يذكر. انظروا إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما كان صاحب سنة، مات فأحيا الله ذكره، مات وصلى عليه، صلى عليه أهل بغداد جميعا يذكرون أن الذين صلوا عليه يعني حرجوا من صلى عليه، فإذا بهم ألف ألف، نعم بعضهم يقول 700,000، عدد كبير جدا صلى على هذا الإمام. بينما ابن أبي دؤاد يعني مبتدع، كان الإمام أحمد رحمه الله يضرب، وابن أبي دؤاد يقال اضربوا وفي ذمتي، يعني لأنه يقول يعني أن القرآن غير مخلوق، فهو يقول الزموه أن يقول القرآن مخلوق وفي ذمتي، اضربوه اجلدوه اقتلوه في ذمتي، هكذا. نعم. ولما مات، لما مات ابن أبي دؤاد، لما مات ابن أبي دؤاد وكان هو القاضي في زمان ذلك الأمير، وكان القاضي له كلمته، كان القاضي له كلمته في زمان ذلك الأمير الذي عذب الإمام أحمد، وما كان يقول اضربوه عذبوه في ذمتي إلا لأنه قاضي مقرب. فلما مات صلى عليه يعني اثنان أو ثلاثة، وبالأجرة زيد، وبالأجرة عند أن مات صلى عليه اثنان أو ثلاثة بالأجرة، نعم ما أحد رضي أن يصلي عليه إلا بالأجرة، صلى على هذان الاثنان أو الثلاثة. فالحاصل بارك الله فيكم أن صاحب السنة يموت ويحيي الله ذكره. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز، قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز. فيوم الجنائز، جنائز أهل السنة، تجد الناس يحضرونها بكثافة، وجنائز أهل البدعة تجد أن الناس نافرين عنها. فالسني إذا مات أحيا الله ذكره والمبتدع لا يذكر. انظروا إلى الإمام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، كم من أناس مبتدع فقهاء في زمانه أغروا به السلطان فسجنه وعذبه، نعم، ومات في السجن رحمه الله. وأولئك المبتدعة كان لهم الصولة والجولة في زمانه، فلما ماتوا مات ذكرهم بموتهم. ولما مات شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أحيا الله ذكره ونشر الله عز وجل علمه وانتشرت كتبه بالآفاق، وحصل له الذكر الجميل والخير الكثير لا سيما بعد موته رحمه الله. وخرجت دمشق عن بكرة أبيها تصلي عليه، وما تخلف أحد من الصلاة عليه إلا ثلاثة عرفوا بشدة العداوة لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله خافوا إذا خرجوا أن يحصبهم الناس وأن يرموهم بالحجارة. هذا كان خوفهم، أنهم إذا خرجوا أن يؤذيهم الناس بهذه الأذية، نعم. فهذا مصداق لهذا الكلام الطيب، كلام أبي بكر نعياش رحمه الله: صاحب السنة إذا مات أحيا الله ذكره والمبتدع لا يذكر. عن مبشر ابن إسماعيل الحلبي قال: قيل للأوزاعي رحمه الله، ما اسم الأوزاعي؟ قد تقدم معنا قبل قليل، أريد أن أعرف من هو المنتبه والذي ما هو منتبه. أصحاب الجهة الغربية، أصحاب الجهة الشرقية، عبد الرحمن بن عمر أبو عمر. قال: عن مبشر بن إسماعيل الحلبي قال: قيل للأوزاعي رحمه الله، إن رجلا يقول: أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدع. فقال الأوزاعي رحمه الله: هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. قال أبو عبد الله بن بطة رحمه الله: صدق الأوزاعي، إن هذا رجل لا يعرف الحق من الباطل. ما أكثر من يفعل هذا في زماننا هذا، يقول: أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدعة، وأخذ من هذا الخير وأخذ من هذا الخير، وأنا معي عقل أميز به، يعني أقول: أنا أجالس أهل السنة وأخذ ما عندهم من الخير، وأجالس أهل البدع وأخذ ما عندهم من الخير، والشر أتركه والبدع أتركها. فانظر إلى جواب الإمام الأوزاعي رحمه الله إمام أهل الشام، يقول: هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل، يعني هذا الذي يقول جالس أهل السنة وجالس أهل البدعة، هذا عند الأوزاعي رحمه الله يريد أن يساوي بين الحق والباطل. وأما ابن بطة رحمه الله فقال: صدق الأوزاعي، إن هذا رجل لا يعرف الحق من الباطل. وفعلا يعني كلام الأوزاعي صحيح وكلام ابن بطة صحيح. كلام الأوزاعي صحيح أن هذا رجل يريد أن يساوي بين بين الحق والباطل، كونه جالس أهل السنة وجالس أهل البدعة، طيب، وكونه لا يعرف الحق من الباطل. فعلا لو أنه عرف الحق من الباطل لما جالس أهل البدعة، فإن مجالستهم ممرضة، ولهذا يقول أبو قلابة رحمه الله: لا تجالسوا أهل الأهواء، أي أهل البدع، فإني أخشى أن يغمسوكم في بدعتهم أو يلبسوا عليكم دينكم. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه. هذا في الآداب الشرعية للإمام أحمد رحمه الله. إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، يعني أرجو منه الخير، أرجو، لأنه نشأ في بيئة سنة، نشأ على السنة من أول الأمر. وإذا رأيت مع أهل البدع يعني نشأ في بدعة، في بيئة فيها بدع، فيها أهل بدع، فيأس منه إلا أن يشاء الله، يعني أن يهتدي للسنة إلا أن يشاء الله، فإن الشاب على أول نشوئه. هذا في الغالب، وإلا قد يهيئ الله عز وجل من الشباب، يعني من كان مع أهل البدع ونشأ في أهل البدع ثم يسر الله له الدخول في السنة واعتناق السنة، ولكن يعني في الغالب أن الشاب على أول نشوئه، فإذا كان أول نشوئه مع أهل السنة والجماعة فهو كذلك، وإذا كان أول نشوئه مع أهل البدع فهو كذلك.